بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه ذا اليوم القار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا مجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا ثقلا، وأن يكفر به عن سيئاتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الشيء. فلا هنا هي اللا النهية، ودخلت على الفعل المضارع فجزمته، وعلامة الجزم هنا السكون. ثم الذين الموصولية بدأت بالسكون، فلما اجتمع الساكنان حرك أحدهما إلى الكسر طلبا بالسهولة والخفة. إذا كسر الدال ليس كسرا أصليا، لكنه كسر طارئ، والتقدير ولا تطرد بقلقلة الدال لأنها ساكنة، والطرد معناه الإبعاد، أي لا تبعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والدعاء بالغداة أي في أول اليوم، والعشي في آخره. قيل يدعون ربهم في أول النهار بالتوفيق والرباح، ويدعون ربهم بالعشي بالمغفرة والتوبة. فإن الناس في يومهم يعملون ويتكلمون، يصيبون ويخطئون، يعملون ويجدون، فهم يطلبون التوفيق والرشاد والنجاح والرباح في أول اليوم، ثم يطلبون في آخر اليوم أن يغفر الله لهم ما قد زل منهم، وأن يتوب عليهم على ما قد بدر عنهم. فهذا قول ووجه جيد. وجه آخر: يدعون ربهم دعاء العبادة ودعاء المسألة ودعاء الثناء. فدعاء الثناء في أول النهار في أول اليوم وآخره كأذكار الصباح والمساء. فإن أذكار الصباح والمساء جمع فيها بين أنواع الدعاء، بين دعاء الثناء وبين دعاء الذكر، وهذا كله أيضا من جملة العبادة. وقيل يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يصلون لله عز وجل الصلوات جميعا، لأن الصلوات ترتبط بالأزمان، كما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات. فهناك أوقات نهارية وأوقات ليلية، أوقات نهارية وأوقات ليلية. والمقصود أي لا تطرد الذين يعظمون الله ويجلونه ويذكرونه ويحبونه ويطيعونه بالليل والنهار، وعندما يفعلون ذلك لا يريدون بذلك غرضا من أغراض الدنيا ولا شيئا من حطامها، وإنما يفعلون ذلك يريدون وجهه. لفظ الإرادة عند الفقهاء يأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى النية، ويأتي بمعنى الإخلاص، ويأتي بمعنى الابتغاء. هذه كلها ألفاظ متقاربة في المعنى. فقوله يريدون وجهه أي يخلصون العبادة لله، يريدون إرضاء الله، يريدون إرضاء الله. فلما كان هذا حالهم كان لابد أن تجتهد في أن تقربهم إليك وأن تدنيهم منك. وفي صحيح مسلم أن نفرا من الملأ من العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا عنده سعد وعمار وصهيب وبلال، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا غير ذلك المجلس الذي يجلس فيه المستضعفون من الصحابة، وعللوا ذلك حتى لا تعيرهم العرب. دي مسألة خطيرة جدا يا سادة، إن بعض الناس حتى في دروس العلم يعملوا مجالس خاصة مثلا للأطباء وأساتذة الجامعة والمهندسين وأصحاب الوجهات، ويعملوا مجلس ثاني للناس الغلابة. حقيقة ده من أفسد ما يكون، ويظنون أنهم بذلك، يعني هذه الطائفية في تعليم الناس يظنون أن هذا هو الأنسب للناس. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس جميعا، يخاطب السادة والعبيد والضعفاء والرجال والنساء، يخاطب الكبار والصغار، حتى من الصحابة من كان صغيرا كان يسمع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل يفهم بقدره وكل يغترف على قدر حظه، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يوزعه بين خلقه كيف أشاء إذا شاء. فسعد بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيئا، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يفعل ذلك الأمر ابتغاء إسلام هؤلاء الملأ، زي ما إحنا نقول كده مثلا، يعني دي مصلحة دعوية، يعني دي مصلحة الدعوة، إن إحنا بلال وعمار وصهيب وسلمان وسعد وغيرهم دولت مننا وعلينا ودول شايلين الدعوة، فبالتالي ممكن نيجي عليهم شوية علشان الملأ دول نقربهم فيسمعوا كلامنا على الإسلام، فيكون ذلك سببا في دخول الإسلام. إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. وشبيه بهذه الآية آية سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، شوفوا برضه بالغداة والعشي يريدون وجه، ثم قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقال أن هذا الملأ كان من قريش، وقيل كان هو الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن الفزاري. أيا ما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل إنه يجعل للمستضعفين مجلسا وللملأ من العرب مجلسا آخر، وكان مقصوده في ذلك أن يحبب هذا الملأ في الإسلام وأن يسمعهم القرآن ليكون ذلك سببا في إسلامهم. فكان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا شريفا. فأراد ربنا عز وجل أن يوجه نبيا، بل أن يوجه الأمة جميعا، أن الأمر ليس بالأطماع وكثرة الأتباع، وإنما الأمر بحسن الاتباع. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولهذا لابد لصاحب الدعوة أن يقرب المخلصين من أهل الإسلام، وأن يدنيهم منه، وأن يطيعهم، وأن يسمع كلامهم، وألا يعترض عليه، وألا يبعدهم عن مجلسه ما كانوا مقيمين على الديانة. فهم في ضعفهم أعلى مقاما عند الله تعالى من غيرهم. فالدرجات عند الله لا تقاس بحظوظ الدنيا، وإنما تقاس بما لك عند الله، بما لك عند الله. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر كيف أقامك. هل أنت منشغل بطاعة الله أم أنت منشغل بمحاربة الله؟ فانظر، هذه المسألة لابد أن تكون فيها استبانة، وأن يكون فيها فرقان، وأن يكون فيها تمييز. قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والآيات التي سنقرأها اليوم فيها وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في صحيح مسلم أن الصحابة عمار وبلال وصهيب لما رأوا أبو سفيان، لما رأوا أبا سفيان يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، أقبلوا عليه سراعا بسيوفهم، وقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. يريدون إصابته ويريدون التنكيل به، لأن أبو سفيان ده مين؟ ده قائد قريش في معركة أحد، وقائد القوات المشتركة وقوات الأحلاف في معركة ماذا وغزوة ماذا؟ الأحزاب. مش الأحزاب دي كان قريش والأحابيش وطفان وقبائل الفزارة وكنانة وبني سليم وبعض الناس من بني سعد، طوائف كثيرة، قبائل متعددة. مين كان القائد الأعلى لهذا التحالف؟ وشاركهم في ذلك أيضا، بل ساعدهم عليه اليهود. إذا حلف وثني يهودي. سبحان الله، على مدار التاريخ الأحلاف الوثنية اليهودية قائمة. أكبر حليف للهند هم اليهود. سبحان الله، أكبر حليف للهند التي تحارب باكستان المسلمة هم اليهود. نسأل الله تعالى أن يقوي الإسلام وأهله، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، أن يشفي مرضاهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يصرف عنهم عدوهم، وأن يسدد رميتهم. ومن أراد بهم كيدا فليجعل كيدهم في نحورهم، وليخرجهم من بين أيديهم سالمين معافين منتصرين إن شاء الله. فقال أبو بكر عندما قالوا ما قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر: أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدها؟ أبو سفيان ده شيخ قريش وسيدها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله ورسوله. يبقى انظر بقى للمسألة دي، لما نيجي نقارن من السيد والشريف والرئيس والرأس وصاحب الوجاهة، بلال بن رباح ولا أبو سفيان؟ أبو سفيان، لكن ده معيار الدنيا، لكن بمعيار الآخرة لا، المسألة مختلفة. بمعيار ما عند الله، صاحب المنزلة والحظوة والمكانة والدرجة الرفيعة عند الله مش أبو سفيان، أمال مين؟ بلال وصهيب وسلمان. هؤلاء المستضعفون عند الله تعالى أرفع وأزكى منهم، وفبالتالي اللي زعلهم ويغضبهم يبقى إيه؟ أغضب الله ورسوله. فأتى أبو بكر إليهم فقال: يا إخوتي لعلي أغضبتكم. فقالوا له: غفر الله لنا ولك يا أخي. الحديث في صحيح مسلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وبالتالي علاقتنا بالناس لابد أن تكون علاقات مبنية على الإيمان، دي مسألة في غاية الأهمية، مش علاقات قائمة على المصالح فقط إلا إذا كانت في حدودها، زي ما راجل مثلا تاجر بيتاجر مع نصراني أو يهودي أو كده، إذا مسألة لها حدود. لكن مسألة المحبة والنصرة والتأييد والعون والتسديد والحزن وغير ذلك، هذه الأمور لا ينبغي أن تكون إلا مع أهل الإسلام. ما عليك، أي ليس عليك، ما هنا النافية، ليس عليك من حسابهم من شيء. من الأولى هي التبعيضية، والحساب هنا له معنيان، إما أن يقصد بالحساب الجزاء، ولذلك يسمى يوم القيامة بيوم الحساب، لأنه يوم ماذا؟ الجزاء. يجازي الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم والكافرين على كفرهم. والمعنى الثاني الحساب معناه الرزق والعطاء، الرزق والعطاء، لأن أرزاق الناس وعطاياهم غالبا ما تعد وتحسب. يعني مثلا ما يبقى عندك دخلك فلوس بتعدها وتحسبها، ولما تنفق منها ايه اللي بيحصل؟ بتعد وتحسب. يبقى اذا اشاره الى الرزق. فانت يا رسولنا ليس عليك ان تجازي هؤلاء الناس، ليس عليك ان تجازيهم، يعني جزاء المؤمنين المطيعين مش لك. فمن اطاعك ودخل في دينك وكان مخلصا في عبادته جزاؤه ليس عليك، امال على مين؟ على الله. وكذلك لو قلنا الرزق، فالرزق ليس إليك، وإنما الرزق عند من؟ عند الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا ما عليك من حسابهم من شيء. من الثانية للتأكيد، للتأكيد. ولذلك لو قلت ما عليك من حسابهم شيئا، يصح المعنى ولا لا يصح؟ يصح. ما عليك من حسابهم شيئا، يصح. إذا من الثانية للتأكيد، وهي التي يسمونها بالزائدة. وفي الوقت نفسه، طالما أنت يا رسولنا مع أهل الطاعة ليس عليك من حسابهم من شيء، هم برضك وما من حسابك عليهم من شيء، أيضا هم لا يستطيعون أن يحاسبوك في شيء ولا أن يكون عليهم شيء من حالك. فإذا طردتهم، أي أهل الدين والديانة والعبادة، إذا طردتهم فإنك إذا تكون من الظالمين. الفاء هنا هي الفاء السببية التي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن المضمرة، وكذلك فتكون هذا الكون الناقص أو الفعل المضارع الكون الناقص ده منصوب بأن المضمرة، والفاء في تطردهم وتكون كلاهما للسبب، أي تكون من الظالمين إذا طردتهم. والظلم وضع الشيء في غير محله، والعدل وضع الشيء في محله. فمن وضع الرفق في موضع القوة كان ذلك ظلما، ومن وضع القوة في موضع الرفق كان ذلك ظلما. فكل شيء لابد أن يوضع في مكانه دون نقص ولا زيادة، فمن أتى بذلك كان هو المسدد الموفق من الله. إذا عندنا طائفتان، أهل الدين والعبادة والذين يحملون الواجبات الشرعية ويعيشون بالواجبات الشرعية تعظيما لله ولدين الله وحبا لله ولدينه ولرسوله، يصنعون ذلك بالليل والنهار بالغداة والعشي، دي طائفة. والناس دول فيهم الضعفاء وغالبهم الضعفاء، يعني يعني لما نجي نقرأ الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الأنبياء هنجد إن أتباع الأنبياء غالبهم بيغلب عليهم ماذا؟ الضعف. قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يبقى عندنا ملأ يغلب عليهم طبع الاستكبار. حتى هنا في الآيات مش عاوزين يقعدوا مع المستضعفين من الصحابة حتى لا تعيرهم العرب، كبر. يعمل لهم مجلس مخصوص، يعمل لهم مجلس مخصوص، ده احنا البهوات اللي بنلبس الكذا وبنعمل كذا وبنركب كذا، نقعد مع الغلابه دول؟ هي هزت ولا ايه؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى يجي مثلا عيب بن حرص الفزاري راس قومه وراس قبيلته يقعد جنب بلال بن رباح، ازاي الكلام ده؟ فهذا كبر والعياذ بالله. اذا عندنا طائفه المؤمنين يغلب عليهم الضعف ولكن هم اهل الدين والديانه، وعندنا طائفه ثانيه اللي هم المشركين يغلب عليهم الوجاهه والكبر واخلاقيات الدنيا وطلب الاجله، طلب الاجله اي الدنيا. اذا عندنا طائفتين، الطائفتين دول لا يمكن ان هم يتعاملوا مع بعض، اهل الدنيا واهل الاخره، اهل التواضع واهل الكبر، اهل الدين واهل الكفر. النقيضان يا سادة لا يجتمعان أبدا، وفي الوقت نفسه أيضا لا يرتفعان، لقاعدة كونية ثابتة في كل شيء، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني الجامعة لابد فيه من طلبة تنجح وطلبة بإيه؟ بترفع، مش كده؟ الدنيا لابد ناس أصحاء وناس مر، الدنيا ليل ونهار، الدنيا ذكر وأنثى، الله، الدنيا في ناس بتعيش وناس بتموت. النقيضين لابد يبقى موجودين عشان الكون كله يتزن ويثبت ويتحرك. طيب ايه العبرة من وجود الكفر والايمان؟ يبقى في مؤمنين وفي كفار، سبحان الله، هو الابتلاء. لما نيجي بس كده نقرأ بداية سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه الايه؟ سبحان الله، هو البلاء. يبقى ربنا عز وجل اوجد الناس في الحياه لماذا؟ للبلاء، ليبلوكم ايكم ايه؟ احسن عملا. يبقى احسن عملا ده مقصود من مقاصد البلاء. قال ربنا عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، اي ابتلى الله عز وجل الكفار بالمؤمنين، وابتلى الله تبارك وتعالى المؤمنين بالكفار. طيب بلاء الكفار بالمؤمنين ليزدادوا كفرا على كفره، ما هو لما يكون كافر ومتواضع غير لما يكون كافر ومستكبر، مش كده؟ يا ترى ان هو الاشد، الكافر المستكبر المحارب ولا الكافر اللي هو المتواضع غير المحارب؟ نقول الاشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهون اهل النار عذابا يوم القيامه ابو طالب، ابو طالب ينتالن علينا من نار يغلي منهما دماغ. ماشي، يبقى اهون. اذا في هناك ناس اشد منه، ولهذا قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ايه؟ زدناهم عذابا. اذا يضاعف العذاب لمن جمع مع الكفر غير الكفر. طب لما يكون في مؤمنين مع كفار، الكفار يعملوا فيهم ايه؟ هيحاربوهم ويؤذوهم ويعذبوهم. إذا جمعوا مع الكفر إيه؟ ذنوب تانية، فيزداد بها عذابا. إذا صار المؤمنون فتنة لمن؟ للكفار. طب والكفار أيضا فتنة للمؤمنين، إن هم لما يعذبوهم ويحبسوهم وينالوا منهم، إذا هم في ذلك الوقت بيستبين قوة أهل الإيمان بالصبر والاحتساب. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهل الدنيا: أهؤلاء المستضعفون الأقلة الأذلة هم دول يا محمد الذين من الله عليهم من بيننا؟ يعني إحنا أهل قريش والطائف وقبائل العرب، ما تلقيتش إلا بلال وسلمان وعمار وزنيرة والناس المستضعفين دول، يبقى دول أتباعك؟ هم دول اللي ربنا من عليك بهم من بين العرب؟ فكان الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ سبحان الله. إذا من أعظم النعم التي تستوجب الشكر ان ربنا جعلنا ايه؟ مسلمين. دي نعمه كبيره جدا، احسن من نعمه العافيه، واحسن من نعمه المال، واحسن من اي نعمه. لان الانسان سيتنعم بنعمه الاسلام بعد الممات، اليس كذلك؟ لكن لو ان هناك انسان مثلا يعني راس او منصب بعد ان يموت، هينتفع بهذا المنصب ابدا؟ هينتفع بهذا المال ابدا؟ بهذه الوجاهه ابدا؟ إذا الدنيا تنتهي بالموت لتبدأ الدار الآخرة، والدار الآخرة هي الأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ده برضه تأكيد في المعنى الذي ذكرت، فقل سلام عليكم. كلمة سلام عليكم فيه يعني السلام والسلامة، السلام والسلام، مش مقصود بها التحية فقط، ولكن سلام عليكم سلامة في الدين وسلامة في البدن. عندما تقول سلام عليكم كأنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه في دينه وفي بدنه وفيما يحب. ثم قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب أي فرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى ربنا عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي. ولفظ سبقت في غير الصحيحين، ولفظ الصحيحين إن رحمتي غلبت. إذا عندنا لفظان، غلبت وإيه؟ وسبقت. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء. في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 رحمة، فجعل رحمة واحدة في خلقه، رحمة واحدة في خلقه، فبها يتراحمون ويتزاورون ويتهادون ويتودون. يعني كل الرحمات اللي بنجدها في العالم ده كلها، حتى البهائم والدواب والحيوانات. يعني سبحان الله، الإنسان لما ينظر كده إلى قطة وكيف أنها تقفز مثلا 5 أمتار وفي فمها ابنها، ابنها أو القطة الصغيرة، جلدة صغيرة وماشية لها بقها وبتطير بها 4 أمتار، يبقى تمسكها بقوة ولا بضعف؟ طب بقوة، ومع ذلك هل بتجرحها؟ ما بترجعها. طب القطة ديت لو عضت الواحد هتجرحه؟ قال لها أكيد. ازاي ان هي لو جابت سنانها عليك واحكمت اسنانها تؤلمك وتجرحك، واذا فعل ذلك مع والدها لا تجرحه؟ هي الرحمه. الرحمه دي بقى تشوفوها في الحيوانات وفي الطيور، وتشوف الرحمه ديت مع حتى مع النساء مع اطفالها، والرجال مع اولادها. الرحمات دي كلها اللي على وجه الارض دي كلها هي رحمه واحده من 100 رحمه عند الله عز وجل. يبقى مين الرحمة الأوسع، التي هي رحمة الله ولا هي الرحمة التي بين الناس؟ رحمة الله عز وجل. كتب على نفسه الرحمة، أي فرض على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا وجودا، مش إلزاما. يعني لما ربنا عز وجل بيرحم حد، ده تفضل منه، وجود وإحسان. فأنت يا سادة ممكن تجد مثلا واحد بيرمي طوبة، أنت حركت راسك حركة صغيرة، الطوبه نفدت من جنب عينيك. مين اللي اعان الملك ان هو يحرك راسك؟ اهل الدنيا يقول لك لا، ده هناك العصب الحساس الذي يحس مش عارف ايه ويعمل ايه، ويفسرون هذا الامر تفسيرا ماديا. يا ساده، لابد ان نفسر كل الاحداث اولا بالتفسير الايماني، حتى نرتبط وجدانيا وشعوريا ونفسيا وقلبيا بالدين وبرب الاسلام. لابد. زي بالضبط لما يقول لك الشتاء، هينزل الشتاء في القاهره لان هناك ريح شرقيه غربيه وهناك منخفض جو في مش عارف ايه، سيترتب عليه امطار مش عارف ايه. الله، تيجي القاهره كلها تبقى ناشفه ويجي شارعين اتنين بس ينزل فيهم المطر. فكل شيء في هذا الكون إنما يجري في ملك الله وملك الله، ملك وملك، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله. يا قوم ما فيش حاجة اسمها إن الأسباب هي اللي بتمشي لوحدها كده. دي نظريات الماديين والعلمانيين. زي بالضبط سبب البلهارسي، يقول لك إن في واحد نزل الترعة وكان في هناك واحد مصاب قبل منه نزل الترعة وعنده بلهارسيا، فجاء الميكروب بتاع البلهارسيا دخل القوس اللي في الترعة، فلما نزل الراجل بتاع طلع الميكروب من القوقعة راح داخل فيه أصاب. الله سبحان الملك. طب ما ممكن يخرج الفيروس وما يكونش حد موجود، طب وإيش عرف الفيروس إن في حد جنبه عشان يخرج له؟ أداة كلها تفسيرات مادية. إحنا عاوزين نرد الأمور لأصولها وكل حاجة نرجعها إلى مالكها وصاحب الأمر والنهي في هذا الكون. دي مسألة مهمة جدا يا سادة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. في بعض القراءات إنه من عمل منكم سوءا، وقراءة حفص المشهور فيها أنه من عمل منكم سوءا. لو كسرنا الهمزة ده على أساس إن الجملة دي مستأنفة، يعني بداية كلام جديد، وأن إذا بدأ بها الكلام المستأنف فإنها تكسر، وهذا وجه. أما إذا قلنا أنه فهذا على أنها بدل من الرحمة، فالرحمة كانت منصوبة فيكون ذلك البدل محل من الرحمة. والتقدير كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. يبقى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، دي كلها إيه؟ من رحمة الله عز وجل. إذا المغفرة والرحمة هي من رحمة الله عز وجل التي كتبها على نفسه، فيكون هذا بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. من عمل منكم سوءا بجهالة، من عمل منكم سوءا بجهالة. قيل السوء أي من عمل للدنيا وترك الآخرة، لأن الجهالة أي لم يعرف قيمة الآخرة. الجهالة لم يعرف قيمة الآخرة، فلما لم يعرف قيمة الآخرة لم يعمل له، وإنما عمل لمين؟ للدنيا. إذا جهله بالآخرة جعله يقع في السوء، والسوء هنا هي المعصية. من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة أي كان جاهلا للآخرة فلم يعمل للآخرة ولم يسعى للآخرة، فوقع في المعصية في الدنيا بسبب ذلك. قيل الجهالة لم يعرف الحلال من الحرام فوقع في المعصية بدون قصد، ما يعرفش إن المعصية ديت إيه؟ حرام، لأن هو جاهل بالشرع. فلما كان جاهل بالشرع مش عارف يميز بين الحلال والحرام عملها ومش عارف. فمن عمل منكم سوءا بجهالة أي من غير قصد، لأنه جهل بالشرع فلم يدري وجه الحرمة في ذلك ففعلها. وقيل الجهالة هي المعصية نفسها، فكل من عصي الله فهو جاهل، أي جهل مقام الله عز وجل، لأن الذي يعلم مقام الله فإنه يعظمه ويوقره. ولهذا قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله ماذا؟ وقارا. لا ترجون لله وقارا. فسبب معصية الكافرين في قصة نوح أنهم لم يوقروا، أي لم يعظموا الله عز وجل. فمن عظم الله عز وجل اجتنب معصية. وعلى أي تفسير من هذه التفسيرات؟ من عمل المعصية ثم تاب من بعد المعصية ثم قال أو أصلح، إذا لابد من التوبة أي الإقلاع عن الذنب. ثم قال أو أصلح أي أتى عملا صالحا. إذا ليس المقصود إن احنا نقلع عن الذنب بس، ولكن لابد أن نتبع السيئة بماذا؟ بالحسن. ماشي. وهذا ما قاله ربنا عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل يشترط أن تكون الحسنات بعدية، ولا يمكن أن ينتفع الإنسان بحسنة قبلية؟ المسألة ديت فيها كلام بين أهل العلم، والقول الراجح أن الإنسان قد تنفعه حسنة قبلية. وأبلغ دليل في ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن ابي بلتعه وقع في السوق بجهاله، صح ولا لا؟ صح بكل المعايير، وقع بجهاله ان هو خاطب ناس من المشركين يخبرهم بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكه، اذا دي سوء. ولما فعل ذلك كان قصده من ذلك ان هم يحفظوا ماله وبيته الموجود في مكه، كان متاولا. وقال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم منعه. ليه؟ قال: لانه شهد بدرا، وان الله تعالى قال لاهل بدر واطلع عليهم فقال: افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. غزوه بدر كانت في السنه الثانيه، وفتح مكه كان في سنه كام؟ الثامنه. يعني ما بين الحتتين كم سنه؟ 6 سنين. اذا كانت حسنه ماضيه ولا قبليه ولا ماضيه؟ كانت قبليه. إذا انتفع بحسنته القبلية. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد الذنب فأقلع عن الذنب وندم عليه وعمل عملا صالحا، لو فعل ذلك فإن الله تعالى يغفر له، لأن الله تعالى رحيم ورحمته وسعت كل شيء. قال تعالى مدينا هذا السياق الجميل الرائع، وكذلك فيها معنى التقرير، نفصل الآيات. التفصيل معناه التبيين لإظهار الدلالة، التبيين لإظهار الدلالة. يبقى تفصيل الآيات أي نبين الآيات لكي نظهر الدلالة ونوضح المعنى والمقصود. وقيل تفصيل الآيات أي الإتيان بها شيئا بعد شيء. والآيات هي العلامات والأمارات الدالة على المطلوب. فإن الله تبارك وتعالى فصل الآيات الكونية والآيات الكتابية والآيات الدينية، وأقام الحجج والبراهين جملة وتفصيلا شيئا بعد شيء. هذا كله من أجل ماذا؟ قال: لتستبين سبيل المجرمين. والاستبانة أي الوضوح والتمييز، والسبيل معنى الطريق. والسبيل يذكر ويؤنث، والمجرمين الذين خرجوا عن الجدة فلم يدخلوا في دين الله عز وجل. وهنا قد يسأل سائل: لماذا لم يقل ولتستبين سبيل المجرمين والمؤمنين؟ والجواب أن ذكر أحد الصنفين دل على الآخر. فإذا كانت الآيات يستدل بها على فتح طريق المجرمين فإنه يستدل بها أيضا على خيرية طريق الموحدين المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وألا يحرمنا خيرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت المسلمين في كل مكان في كل مكان، وأن يصرف عنهم كيد الكفار ما كان ليل أو نهار. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى المراضين، وألا يحرمنا بركة قراءة القرآن ولا تأمل القرآن ولا تدبر القرآن ولا العمل بالقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.